بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المقدسي: باب في المدح وغيره. الحديث 23 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المخدر بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المذي وغيره. وتعريف المذي هو ماء أبيض رقيق لزج، ماء أبيض رقيق يعني شفاف لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ويخرج بلا دفق ولا لذة، ويخرج بلا دفق ولا لذة، ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس الرجل بخروجه، ويكون خروجه من مجرى البول من القبل، ويكون ذلك للرجل والمرأة. إذن المذي يختلف كما سيأتينا عن المني. المني له أوصاف، والمذي له أوصاف. فالأبيض الرقيق هذا في المذي، وأما المني فهو يش أبيض ثخين وبلا دفق ولا لذة، أما المني خلافه مع الدفق واللذة، وهنا لا يحس به بخلاف المني. فهذه الفروق بين المذي والمني. وهناك الودي، مني وودي ومذي. والودي يخرج عقب البول بعد البول، وهو ماء مكدر يحس بخروجه. والمذي والودي نجسان، أما المني لا. قال: باب المذي وغيره، أي أن هذا الباب فيه أحاديث في المذي وأحاديث في غيره، مثل نواقض الوضوء وتطهير النجاسة وسن الفطرة كما سيأتي. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب اسم أبي طالب عبد مناف والد علي رضي الله عنه، اسمه عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. وهذا أبو طالب مات على الكفر والعياذ بالله، مع أنه وقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، لكن نصره إياه كانت ليس من أجل الدين، وإنما من أجل ماذا؟ عصبية. النصرة عصبية، وحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يدخله في الإسلام، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق والرشاد بيد من؟ الله. طيب، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الرسول يهدي إلى صراط مستقيم. هنا هداية النبي هداية إرشاد، برشدة هذه الطريق الحق. أما هداية الرشاد أنك تؤمن وتسير بيد الله عز وجل. فما استطاع النبي عمه الذي وقف معه ودافع عنه وحماه، ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهديه، وهي هداية إيش؟ هداية التوفيق والرشاد. وفقط كانت مهمته إيش؟ أن يهديه هداية الإرشاد، يبين له الحق والطريق الصحيح. لكن أصر عمه عليه ألا، أنه على ملة عبد المطلب، خاف من كلام الناس، كما حال كثير ممن يريد أن يلتزم اليوم. أول ما تعرض عليه في الشاشة شاشة الأفكار وهي وساوس الشيطان، ماذا يقول عن الناس؟ سأصبح أضحوكة، وسيرتي علكة، تمضغ في على ألسنة الناس. يخاف الناس، أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشى، تخشى الناس، يستخفون من الناس، يعني يخافون الناس، ولا يستخفون من الله. فيخاف الناس، قل لك خلاص أنا مع الناس ولا أريد أن أخالف الناس، وهذا ضلال. إنما يجب عليك أن تكون إيش؟ مع الحق، وتدور معه حيث دار، ولو خالفك ونبذك وهجرك واستهزأ بك الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الناس قبل البعثة، كل بحبه، يقول عنه، يقولون عنه ماذا؟ الصادق الأمين. فلما جاء بالدعوة، جاء بهذا الدين، بالإسلام، بالتوحيد، ودعاهم، أصبح يقول عنه إيش؟ كذاب وساحر ومجنون. ما قال النبي عليه السلام والله أنا سمعتي ومشهور عني كذا، الآن أخسر السمعة وأخسر المكانة وأخسر المنزلة، لا، إنما أرضى الله بسخط الناس فرضي الله عنه وأرضى الناس عليه. هكذا المؤمن، إياك أن تخشى الناس، إياك، لأن إرضاء الناس حتى لو ذهبت من أجل الناس ما راح تدرك إيش إرضاء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. إذا الإنسان عليه يتمسك، ولو أدى إلى أنه استهزأوا بيك لما التزمت وأطلقت اللحية ولبست الثوب القصير، خليهم يستهزئوا. إحنا نتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان حال النبي، هكذا كان منظر النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ستقلد وأنت ماشي في الشارع مقلد، عندك خيارين، تقلد النبي عليه السلام وأصحابه أم تقلد الناس، بل ممكن تقلد الكفر والملحدين، بين خيارين، تقلد مين؟ تتشبه بمين؟ تلبس مثل مين؟ خيارين، إما الرسول والصحابة والطائفة اللي صارت على دربه إلى يوم الدين، أو مثل الناس. والمصيبة إنه الناس لو كان من عادتها اللباس الحشمة أو اللباس الإيش البعيد عن التشبه بالكفار مشى الحال، لكن مع الأسف أكثر لباس الناس في تشبه بلباس الكفر. فإذا وقف المسلم بجانب الكافر ما ميزته، ما شاء الله، هذا بدلة وذا بدلة، ما شاء الله. ها تعرف من الكافر من المسلم؟ ما بتعرف. فلابد أن المسلم يتميز بشخصيته. كيف المرأة المسلمة بحجابها لو ذهبت في أي مكان تعرف أنها ماذا؟ مسلمة. لو تركت حجابها وهي مسلمة بقيت لكن بشعرها وذهبت في أي مكان تعرف أنها مسلمة؟ تستطيع تعرف أنها مسلمة؟ كذلك الرجل إذا حلق لحيته كالمرأة لما تشيل إيش؟ حجابها، ولبس بنطاله كالمرأة التي تخلع إيش؟ من فوق ومن تحت، نفس الشيء. فلما يذهب هذا الإنسان في أي مكان لا ندري أنه مسلم أم كافر، ما بنعرف. كثير كنا نمشي في مدن هنا لا نقول خارج، في بيت لحم ولا ما أدري إيش، تقول والله ما أدري هذا كافر ولا مسلم، أقول السلام عليكم إلا إذا سألته كافر ولا مسلم، ويزعل يقول كيف تسألني؟ طب ما كيف بدي أعرفك؟ ها؟ كيف بدي أعرفك؟ إيش اللي بيميزك عن الكافر؟ شخصيتك، أظهر لي شخصيتك الإسلامية حتى أحكم عليك. ها؟ كثير من نساء المسلمات في هذه المدن المختلطة بين النصارى والمسلمين متبرجة، لا تعرف أنها مسلمة أم كافر، ها؟ لكن لما يكون بحجابها تعرف أنها مسلمة مباشرة. فيجب إبراز الشخصية والتشبه بمين؟ بالصحابة، بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الواجب. من تشبه بقوم يعني إيش فهو منهم؟ لحق، الحقوا معه، ها؟ من تشبه بقوم فهو منهم. تشبه بمين؟ تشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، مو قدوتك، مو بتبي تحبه، ها؟ مو أنت خرجت مظاهرة عشانه، معنى مظاهرة حرام، بس ما شاء الله تخرج لنصرته، طب تشبه فيه؟ ما في. إذن الدعاء فرق بين المدعي، ها؟ وبين الإيه؟ بين الذي إيش يتبع. كثير من الناس بيدعوا حب النبي عليه الصلاة والسلام، طيب اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، تشبهوا فيه؟ الرسول كان ذو لحية كثة كبيرة، أين لحيته؟ هكذا حب الحبيب للمحب ماذا؟ مطيع. علامة أنك بتحب فلان إذا قال لك شيء مباشرة بتطيعه، هذه علامة المحبة، صح ولا؟ طب الرسول بيقول لك أعفو اللحى، ها؟ وأنت ما بتسمع كلامه، بتحب والدك تسمع كلامه لما يقول لك افعل كذا، وإذا ما فعلت كذا ما نقول لك حتى أنت من غير محب، أنت عاق آثم مجرم في حق نفسك ومتوعد بالنار والسعير يوم القيامة. هي المسألة فقط أنا ما بدي أحبه خلاص، لا، إذا ما سمعت واستجبت لأمر الرسول عليه السلام أنت في النار. تبه، المسألة خطيرة. وجعل الذل والصغار، جعلت الذل والصغار على مين؟ على من خالف أمري. اللي بيخالف أمر الرسول احنا قلنا لكم أمر الرسول إيش؟ واجب، فرض على الوجوب، ليس على الاستحباب. فالذي لا يستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذليل، صغير، حقير. ها؟ هذه مسألة واحدة. كيف لو نجمع باقي المسائل؟ ها؟ قلنا في غزوة أحد أمر واحد ما استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تأويل منهم كيف وقعت في بداية الهزيمة. إحنا كم أمر غير مستجيبين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مسألة تعظيم أوامر النبي، مسألة دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا تتشبه باللاعب الفلاني الكافر المجرم الذي يستهزئ بدينك، مع الأسف الشديد تجد مستهزئ يعلنها استهزاء بالدين، بدين الإسلام، ها؟ مع ذلك متهافتين الشباب لتقليده، ربما يخسر. لو إنسان أراد أنه يتزوج يجمع مال الزواج لكن قالوا له والله في فرصة أنك تتصور معاه بس تدفع كذا، بيستغني عن الزواج لكن يروح يذهب إيه ويتصور مع هذا الكافر المجرم، ها، الذي يستهزئ بدينك. إيش التفاهة؟ ما هو الإسلام اللي تحمله أنت؟ إيش الإسلام اللي فهمته أنت؟ ها، إنسان بيستهزئ بالدين، أنت بتتقاتل من أجل إيه؟ إنك تشاهده وتقلده وتعلق صوره، ها، وتسافر من أجل إيش؟ مشاهدته إيش؟ عيانه. فالمسألة خطيرة أيها الإخوة، خطيرة جداً. نرجع إلى سيرة علي بن أبي طالب. إذن أبو طالب في النار، ها، واللي بيقول أبو طالب لا أسلم لا ما أسلم، خلاص، ها، وأخبر النبي عليه السلام أنه إيش؟ ها، أنه في ضحضاح من نار، لابس النعلين من نار يغلي بهما إيش؟ دماغه، وهو أخف الناس عذاب، وهو يظن نفسه أنه إيش؟ أشد الناس، ها؟ مكذب النبي عليه السلام عشان يقول لا عمه دخل في الإسلام، هذا كلام الشيعة. أيضا والدي النبي عليه السلام جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم في النار ما أسلم، ما يعني أدرك، ما اتبعوا ملة إبراهيم، كانوا مشركين، خلاص أنت احمد الله عز وجل أنك على الإسلام، ها؟ المسألة إيش؟ اتباع، ليست هوى وعاطفة. إذن علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب جد القرشي الهاشمي، يكنى أبا الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها ونزل في قبرها عليه الصلاة والسلام. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من آمن بعد خديجة رضي الله عنها، ها؟ أسلم وهو ابن 13 سنة، ابن 13 سنة، وكان أصغر ولد أبي طالب. كان علي أصغر من جعفر 10 سنين، وكان جعفر أصغر من عقيل 10 سنين، وكان عقيل أصغر من طالب 10 سنين. ولي الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وذلك يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35، وكانت خلافته 4 سنين و6 أشهر و3 أيام. وكان رضي الله عنه آدم شديد الأدمة، يعني مائل إلى السمرة، أقبل العينين عظيمهما ذا بطن أصلع إلى القصر أقرب، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك. في غزوة تبوك تركوا النبي عليه السلام، استخلفوا على المدينة، وفي غزوة العسرة ما التحق مع النبي عليه السلام فاستخلفه على المدينة، فقالوا يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، تركتني مع مين؟ مع النساء والصبيان، دل على أنه إيه؟ ها؟ أن النساء والصبيان لا جهاد عليهم، لا جهاد على النساء والصبيان، ما في عليهم جهاد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عليه كنا جهاد لا قتال في حج وعمرة، والصبي ما في عليه قتال، كما في حديث ابن عمر عرضت نفسي على النبي وأنا ابن 14 سنة، لم يجيزني، ما أجازه، صغير، ها، إلقاء بالنفس إلى التهلكة. إذا اليوم بزجوا إيش الصبيان، ها، روح يلا. الرسول عليه السلام يرحم الأمة ويمنع النساء لضعفهن والصبيان، ها، لضعف الصبيان وضعف البنية، وهؤلاء اليوم فوضوية الجهاد، النساء والبنات والصغار، يلا الكل جاهد، ها، ما في اتباع للنبي عليه السلام هنا أبدا، ها، ما في هوى، المهم إيه؟ يزيد الرصيد والمكاسب، ما في على الصبيان جهاد، لا يجوز، هذا صغير حرام. كذلك المرأة، ها، حرام تنزل، حرام شرعا وهي آثمة، النبي عليه السلام كان يمنع النساء، ممنوع. نعم في بداية الإسلام كان يأخذهن إيش، يداووا، يحملوا الماء ويطببوا الجرحى، كان بحاجة شديدة مضطر. لكن بعد ما كثر المسلمين في غزوة تبوك ما في، ما أخذ ولا امرأة، بعدين منعهن خلاص، نسخ الحكم، ما في جهاد. اليوم المرأة جاهدة ما شاء الله، كتيبة، كتيبة إيش يسموها، إيش اسمها هذه كتيبة خنساء، إيش كتيبة الخنساء هذه، إيش الكلام، ما في لا خنساء ولا في حد ولا في امرأة مسكت سيف وقاتلت، ما في. أقول لك كتيبة خنساء وكتيبة خولة وكتيبة مدرمين، وما شاء الله بيحملوا السلاح وبجاهد ما شاء الله، ها هذول آثمات مجرمات في حقهم، خلقنا للبيوت ولتربية الصبيان، والله عز وجل أمرهن وقرن في بيوتكن ولا تبرج. إذا بتخرج المرأة من بيتها معناه إيه؟ تبرج، نفس الخروج وكثرته بدون حاجة ملحة اسمه إيه؟ ولو ملتزم كل الالتزام اسمه إيه؟ اسمه تبرج. لأنه المرأة إذا خرجت استشرف، استغلها الشيطان، ها يزين عليه، يجيب الرجال، هذه امرأة مرت، لو مرة رجل عادي، لكن لما تمر امرأة ها النفوس تميل، هذه غريزة في الرجال، ها فخروج المرأة فتنة. كيف لما تروح تقاتل له ايش الكلام الفارغ هذا، ها هذا كله ايش، تقليد على الغرب، إرضاء الغرب، نسأل الله السلام. قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أنا تركتك كما ترك موسى مين، هارون. لكن النبي عليه السلام هذا محل احتمال ولا مش احتمال، ترك النبي عليه السلام ولا فصل، ما تركه فصل، إلا أنه لا نبي بعد، خوه ما يقول إيه علي النبي، قال أنا إيه أنت إيه بمنزلة إيش، مني بمنزلة هارون من موسى. هارون موسى عليه السلام استخلف في قومه راح إيش يقابل ربه، يعني هذه منزلة عظيمة، يعني علي رضي الله عنه في مرتبة كبيرة جدا، ها تعادل اللي ذهب ويجاهد ممكن أكثر، إلا أنه لا نبي بعد، ما في. ها رد على مين، الشيعة اللي غلوا في علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه شبهوه بمين، مسألته شبهوها إيش أو قصته بقصة مين، النبي عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام وقع في إيش، فريقي مضادين اليهود اللي كفروا حاولوا إيه قتله، ومين اللي قال له، ها هؤلاء النصارى أتباعه، إفراط تفريط. وعلي رضي الله عنه أيضا هناك خوارج كفروه وقتلوه، وهناك مين شيعة قال له نفس الشيء، لكن أهل السنة ماذا أعطوه، حق أعطوه إيش، وهو من أكثر الصحابة ذكرا ليش، لخصائصه، لأنه في فتنة صارت، فبينوا أكثر صحابي إيش مذكور وألفوا الكتب وأفردوها في إيش، في بيان خصائصه رضي الله عنه. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى لأنه لا نبي بعدي. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الشجاعة بالمحل الأعلى الذي يضرب به المثل، ومبارزته في بدر والخندق وغيرهما مشهورة، ولم يبارزه أحد إلا قتله، وزهده في الدنيا في المنزلة العليا. وكان رضي الله عنه ممن بذل نفسه في الله عز وجل ووقى رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فنام على فراشه وخلفه في مكانه حين أرادوا قتله، فعلم الله مكانه وصدقه فوقاه سيئات ما مكروا، جلس مكان النبي لما هاجر، والنبي عليه السلام كان عنده إيش ودائع وأمانات، فترك علي رضي الله عنه حتى إيه يرجع هذه الودائع. شوف كيف حرص النبي عليه السلام، مع أنه أنا جايين يقتلوه مفروض إيه يتركه وخلاص، لا إيش أعطى أو أرجع للناس حقوقهم وروى جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر، وهذا في البخاري، لأعطين الراية رجلا غدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجل يحب الله ورسوله. وصف هذا الرجل أنه يحب مين؟ شهادة. احنا قلنا كل واحد بحب، لكن ايه يجي الرسول عليه السلام يشهد لك انك فعلا بتحب، هذه منزلة عالية جدا. وايه كمان؟ شوف الأعلى منها، ويحبه الله ورسوله. عمر رضي الله عنه بيقول انا ما تمنيت، وهذه ما ليست من صفة مين؟ السلف، انهم ايه يتمنوا ويرجوا ايش؟ الإمارة. إذا عرفت واحد بطلب الإمارة وبسعى لها زي تعول الانتخابات اليوم، هذا يعرف إنه إيه؟ هذا صاحب دنيا مو صاحب آخر. اللي بيسأل الإمارة زي حال اليوم هذول، ها، والبسعوا للخلافة بقولوا، ولا يسموها غير مسميات لكن نفس الشيء، أو كله في النهاية منصب وكرسي. اللي بيسعى للخلافة هذا كذاب صاحب دنيا، ها، لأن النبي عليه السلام نهى، قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل، وقال لأبي ذر لا تتولين على اثنين، ها، لأنها إيش؟ خزي وندى، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ها، ستحاسب يوم القيامة على الناس اللي انت إيش يعني المسؤولية عظيمة. تصور ناس تحتيك بالملايين وانت اللي بتسعى ما شاء الله تكون ايش والي وملك عليهم، كل واحد تحاسب عنه، تعال هذا قصرت فيه، هذا كان جيعان وانت خزانك فيها فلوس، ها، ما في لك حجة تقول والله لا أدري، كيف لا تدري وانت وين اللي ها الاهتمام بالرعية؟ كيف الأب مسؤول عن أولاده؟ الرسول عليه السلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحاكم الراعي الإمام أول ما بدأ إلا به النبي عليه السلام، راع ومسؤول، كل واحد، كل رجل، كل امرأة، كل طفل، كل كبير في السن، صغير، محتاج، سيسأل عنه. يعني المسألة خطيرة مخيفة، كان السلف يهربوا من كان يعني الخلفاء ها يعني يسعوا انه علماء السنه يتولوا المناصب، وكانهم يهربوا انه مسؤوليه. احنا اليوم نذبح حالنا ونقتل ها العالم عشان ايش؟ نصل للكرسي. طيب ما بتعرف ايش يوم القيامه ما ستلقى وستحاسب عليه؟ هذا يا اخوه في ضعف في مساله ايه الإيمان باليوم الآخر، مسألة الإيمان باليوم الآخر. كثير من الناس هذه المسألة مو عبالهم، ها، قل لك هذا يوم الله بعين الله، إيش الكلام؟ تحاسب ما يلفظ. أترك هذا الخليفة، أنت كل كلمة بتنطقها ستحاسب عليها، ها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، بكتب بسجل كل كلمة، تعال تكلمت قلت، شوف لسانك. إذا كان أهل السنة خلاص من صمت نجا لسانه، كيف لما تتكلم، كيف لما تتولى الناس وأمرهم، مسؤولية عظيمة خطيرة. فعمر رضي الله عنه قال ما تمنيت الإمارة وأصير يعني إيش قائد للجند اللي يرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ذلك الليل، لما قال النبي سأعطي غدا الراية رجل هو يحب الله ورسوله والله ورسوله بحبه. فاتمنى عمر كل إيش بات يدوكون ليلتهم، يعني إيش تحدثوا بين مين، لعله أنا أتمنى أن أكون غدا أنا، مع إنه مسؤولية، يعني بده يتولى، بده يكون صاحب منصب. طيب هم إيش ما كانوا يسعوا للمناصب نهائياً، ها، أسامة بن زيد قبل ما يموت النبي عقد له الرسول إيش راية، كان مين أسامة بن زيد إيش موقعه، مين كان وراه في جيشه، مين أتباعه، كم كان عمره، 16 سنة، وأبو بكر وعمر كانوا تحت أمره. ما قالوا بكر وعمر إيش هذا، وهذا غير صغير، وهذا ما مسؤول، ما بيسألوا، ما نهائيا ما بيسألوا. المهم يسأل إنه ربنا راضي عنه ولا لا، هذا اللي بيسأل، بخاف إنه إيش أذنب. ها، فعمر قال أنا تمنيت أكون إيش رئي أو يعني مسؤول أو قائد عشان أنال هذه، ما هو عشان المنصب، لا، مش عشان المعاش المرتفع العالي، لا، بس عشان ينول هذه الكرامة. فأصبحوا يتساءلوا، فقال النبي أين علي؟ علي لا كان في الموضوع ولا كان يشتكي عيني، فيها رماد، فيها شيء. شوف كيف اللي بهرب من الدنيا الدنيا بتجي، اللي بهرب من المناصب تجي المناصب، والبس على المناصب تهلك المناصب، وما راح يدرك ولا شيء. هذه المسألة مهمة يا أخي، إياك إنك تسعى على دنيا ولا مناصب، تركها خلف ظهرك، اسعى على الآخرة، نعم، تنافس على الآخرة، نعم، تنافس على الصف الأول، جزاك الله خير، تنافس إنك إيش تكون في العلم أعلم، ما شاء الله، جزاك الله خير. أما على دنيا إنك تكون أكثر مال ولا أكثر، وبال عليك المال، كل قرش ستحاسب عليه، قرش ستحاسب عليه، كلمة يا إخوة، مسؤولية، وهذا اللي بتقاتل عليه. أما هذا اللي بيزيدك قرآن، كل ما قرأت، كل ما إيش تفقهت، كل ما ما بنتقاتل عليه. المسألة فيها خلل يا إخوة، فيها أمور لازم إحنا نعي الأمر الخطير اللي من أجله خلقنا الله عز وجل، وهو توحيده وعبادته. فدعا بعلي وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه الراية ففتح الله عليه. إذن علي رضي الله عنه نال هذه إيش الفضيلة والمنزلة العالية، أنه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. وبعثه رسول الله إلى اليمن وهو شاب ليقضي بينهم، فقال يا رسول الله إني لا أدري ما القضاء، فضرب صدره بيده وقال اللهم اهد قلبه وسدد لسانه. قال فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين، ومن كلامي احفظوا عني خمسا، فلو ركبتم الإبل ما طلب ما ولو فلو ركبتم الإبل في طلبهن لا تصيبهن قبل أن تدركهن، لا يرجو عبد إلا ربه. رجاء بالله اوعى ترجى العبد، هذا الضعيف اللي مثلك مثله، إياك تعقد رجاء على هذا العبد، بخون، ممكن يكذب، ممكن إيش يتساهل ينسى، خلي رجاءك بالله تبارك وتعالى. ولا يخافن إلا إيه ذنبه، بس ما بيخاف المسألة إلا إيش من ذنبه، هذا بيخوف، ما تخاف من كما يقول لك والله أنا بخاف من المستقبل، كلام فارغ، وما أدراك ما المستقبل حتى تخاف منه. والله أخاف إنه أنا إذا خلفت أولاد إيش مين يطعميهم، كيف أقوم على نفقة، سبحان الله. لا تخاف، هذا شغل الله عز وجل، الله عز وجل هو إيش يعينك على الشيء. أو غدا كيف بدي أتزوج، كيف بدي أخلف، كيف بدي أبني، لا تنظر إيش، إياك تخاف، خاف ذنبك اللي ارتكبته اليوم والأمس وأول أمس، حاسب نفسك. ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، لا يستحي، لو إنسان جاهل ما عنده علم، لأنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، خصلتين إذا كانت في المرء لن يصيب العلم أبدا، مستحي قل له تعالى فيطلب علم، يستحي يطلب علم، أو لما يكون كبير في السن قل لك لما شاب قالوا امشوا على الكتاب، لا لا تستحي. الصحابة أغلبهم كانوا إيه كبار في السن، أبو بكر وكلهم كانوا كبار، ما قالوا أنا كبير كيف أطلب العلم، أطلب العلم من اللح من المهدي إلى اللحدي. قالوا الإمام أحمد إلى متى دام أحمد معاه إيه محبر قلم، كيف قلم ورقة اليوم؟ قالوا خلاص أنت صرت إمام، إلى متى هذه المحبرة؟ قال إلى المقبرة، ما دام إحنا إيش نعيش في الدنيا وإحنا إيش محتاجين إن نطلب العلم، نسجل الفوائد. ما كان يستكبر خلاص والله أنا صرت عالم اليوم، خلاص أنا صرت قاضي، أنا صرت إيش بروفيسور،
خلاص ما يحتاج إلى العلم، لا هذا أصبح جاهل بفكر هذا التفكير. ها العلم ها من إلى أن تموت وأنت تطلب العلم ها وتزداد علما. إذا لا يستحي الطالب أن يأتي ويطلب علم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. كذلك العالم ولك أنا صرت عالم الناس ويشهدوا لي ها وسألوني مسألة أقول الله أعلم، ها إيش يقولوا بحقي بعدين؟ ها واحد جاء الإمام مالك من جهة المغرب، بلاد المغرب، جاء وقطع الفيافي والصحاري والصحراء كلها للإمام مالك إلى وين؟ إلى المدينة، وعنده مسائل وحملوه هناك إيش أهل بلده مسائل يسألها. وإمام مالك شهرته وصيته وصل لمين؟ لآخر الدنيا. جاء وطرح هذه ها كم مسألة، 30 60 100، ما أجاب ب10% منها، يعني إذا هي 30 مسألة 3 مسائل. ها قالوا أنت الإمام مالك وأنا أتيت من آخر الدنيا فقط أجبتني عن 3 أسئلة والباقي قلت لا الله أعلم. قال هذا هو الإمام مالك، هذه حقيقة الإمام مالك. ها اذهب وارجع لمن من عند من جئت منهم وقل لهم الإمام مالك يقول لكم لا أعلم، وهذه مفخرة. ها قل لهم الإمام مالك بقول لكم الله أعلم، لأنه إذا بده يفتي في شيء في شك أو ما عنده علم الكامل ها باب إثمه إثم من إيش يأخذ منه. مسألة خطيرة، الفتوى عظيمة. والله ما عندك علم، قل والله لا عندي علم. ها ما عندي علم في المسألة، تحتاج إلى بحث. الصحابة هكذا كان يحيل واحد على الثاني للأعلم منه طبعا. ها إحنا اليوم نتبادرها ونتسابق إليها ما شاء الله، أنا المفتي ها أنا اللي لها. مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. ثم قال والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. وكان رضي الله عنه من الزهاد، يلبس ثيابا رثة فعابوا عليه لباسه فقال تعيبون علي لباسي وهو أبعد لي من الكبر، وأجدر أن يقتدي به المسلم حتى يقتدي به المسلم. وقال يوما وقد فرق جميع ما في بيت المال على الناس حتى كنسه، ثم أمر بنضحه وصلى فيه 2 ركعتين رجاء أن يشهد له يوم القيامة. ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، قتله الخارجي عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، طبعا قصة طويلة ومسألته مع الخوارج الذين إيش خرجوا عليه وكفروه رضي الله عنه ومن معه من الصحابة من أجل مسألة التحكيم ها ومسائل أخرى كثيرة. فرأى الخوارج، ونتكلمنا في دروس عن الخوارج وفصلنا وأسهبنا في الكلام عن منشأ الخوارج وكيف نشأوا. المهم الخوارج ها حقدوا لنويش مؤسسهم ها وداعمهم ودافعهم هو الهوى والشيطان وحب المناصب، فقتلوا علي رضي الله عنه. جاء هذا عبد الرحمن بن ملجم وكان على السنة، خطب وتقدم لامرأة، شوف كيف المسألة خطيرة، تقدم لامرأة تحمل هذا الفكر الخارجي الضال فقالت مهري أن تطعن مين وتقتل مين؟ علي رضي الله عنه. شوف كيف صرفته إلى هذا المذهب الخطير، فقام وطعنه وهو يصلي صلاة الفجر. غيلة، حتى تعرف يا إخوة أن الغيلة هذه مسلك مين؟ ليست مسلك أهل السنة والجماعة. إيش معنى الغيلة؟ أنك تأتي واحد على غفلة ولا يعرف تأتي وتقتله، هذه الغيلة والفتك. هذا ليس إيش من صفات المؤمنين، إنما صفات المنافقين والخوارج. وهذا ليست شجاعة أصلاً، هذا يفعلها النساء ولو ربما الأطفال حتى وإنما إذا أردت أن تقاتل تقاتل مواجهة، هذا هو إيش الجهاد أنك تواجه أو المقاتلة تقاتل من أمامك، أما هكذا غيلة هذا الإسلام حرم نهائيا، حرمه إيش نهائيا. وإيش في حديث إنه الإيمان إيش قيد الفتك، يعني اللي بده يفتك ويغتال وهذه الأشياء إيمانه إيش بذهب عنه، صير إيش ضعيف الإيمان، أو ربما إيش بيصير يعني إيش إيمانه ضعيف جدا. فهذه مسألة الغيلة، فعلها المئين الخوارج واغتالوا أيضا إيش عمرو بن العاص في نفس الوقت، توقيت كان عندهم في هذه المسألة هؤلاء الخوارج فقتلوه رضي الله عنه. وهو هو إيه السبب ما عظموا أحاديث النبي؟ من ضمن أحاديث النبي مدح والثناء على مين؟ على علي رضي الله عنه، وفضائله كانت تتلى عليهم ويرفضونها. إذا رد أحاديث النبي عليه السلام يؤدي إلى إيش؟ إلى الخروج. إذا استخف بأحاديث النبي خلاص، من اللي يمنعه؟ من اللي يحجره؟ من اللي يمسكه؟ إنسان تأتي أحاديث النبي عليه السلام فلا يلقي لها بال، هذا توقع منه كل شيء، توقع منه إيه؟ أن يفعل كل شيء، لأن أحاديث النبي عليه السلام استهان بها، استخف بها، رفضها. كما عبد الله بن مغفل لما رأى قريب له يخذف، يلقي حجارة، نهى، قال إن النبي عليه السلام نهى عن الخذف أو الحذف. ثاني يوم رجع لأيه أقول لك، يقول له أقول لك قال النبي نهى عن الخذف وتخذف، لا أكلمك أبدا. شوف كيف هذا الموقف الصحيح، لا أكلمك أبدا. ليه؟ لأنه استهام، يعني كأنه النبي عليه السلام بيقول له تفعل ويقول لك لا أفعل. كذلك ابن عمر قال لا تمنعوا، يقول ينقل عن النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. جاء ابنه قال لا بدنا نمنعه، فسب عمر سب شديد وهجر ابن عمر وهجر. هذه المسألة خطيرة، أنك تأتيك حديث ثم إيه تخالفه، إما قولا زي إيش ابنه لابن عمر، أو إيه فعلا مثل قريب عبد الله بن مغفل. مسألة خطيرة جدا. اليوم أحاديث بالعشرات والمئات على الناس تنزل على رؤوسهم كل يوم، لا عبرة ولا يعني اهتمام ولا أي شيء. ثم بعد ذلك يقول إحنا شعب الله وإحنا المرابطين وإحنا إيش دخولنا على الجنة مباشرة وإحنا أي دخول. إذا بتستخفوا أحاديث النبي عليه السلام ما في، إنه يوم القيامة يأتي أناس بدهم يدخلوا إيش على الحوض النبي يشربوا، الملائكة بتمنعهم، مسألة خطيرة. بقول لهم النبي لماذا هؤلاء كانوا يرفضوا أحاديث النبي عليه السلام ويروحوا إيه؟ طبعا المرفض أحاديث النبي إيش بده يكون مقابله؟ بده يحدث، بده يمشي على ماشي على الدين. إذا حديث النبي برفضها راح إيه يتجه إلى حديث أخرى مكذوبة أو دين آخر، فيمنع، تمنع يوم القيامة. اليوم ترفض أحاديث النبي، يوم القيامة أيضا إيش يرفضك النبي، فيقول النبي سحت لمن غير وبدل، سحت. مسألة خطيرة يا حوكم. إذا قتلوا عبد الرحمن بن نجل الخارجي ليلة الجمعة لثلاث عشر ليلة مضت من رمضان، وقيل غير ذلك سنة 40، وهو سنة عام الجماعة. الكلام يطول عن علي، نكتفي بهذا. طيب علي رضي الله عنه ماذا قال؟ يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، عرفنا إيش المذي، والمذاء أي كثير المذي، كثير إنزال إيش المذي. كنت رجلا مذاء، شوف علي بيخبر عن نفسه في الدين، ما في حياء أيها الإخوة، ما في حياء في الدين، أخبر عن نفسه قال إنه هذا حكم شرعي. كنت رجلا إيه مذاء فاستحييت. الحياء تعريفه هو تغير وانكسار يعرض للإنسان. كيف يعني تستحي؟ بصيبك تغير وانكسار، تغير وانكسار يعرض الإنسان. طب ليه؟ من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه. استحياء لغوي معناه تغير وانكسار يعرض للإنسان ليه؟ من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه. وأما الحياء الشرعي فممدوح، الحياء الشرعي ممدوح. الحياء من إيه؟ من الإيمان. يقول عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من شعب الإيمان، ها؟ شعبة من شعاب الإيمان. والله عز وجل حيي ستير، لكن حيا الله عز وجل ليس كحيائي، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء، فالحياء ليس إيه؟ ليس مذموم نهائيا. هنا علي رضي الله عنه عنده كل الحياء، والأصل إنه الحياء ما يمنعك من إيه؟ كما قلنا لا ينال العين مستحي ولا مستكبر. لكن علي رضي الله عنه برر وأعطى عذره. ليه؟ قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله. ليه؟ وبيسأل عادي، ما بيمنع الحياء. كما قالت عائشة نعم نساء الأنصار ما كان يمنعن الحياء من إيش؟ من التفقه في الدين. مع أنه كانت تجي المرأة ويا رسول الله وتسأل عن مسائل كما سيأتينا، مسائل الحيض والاستحاضة وكيف تطهر وكيف تنقي الفرج، مسائل يعني بتستحفيها المرأة، لكن الدين ما كان يمنعهم هذا الحياء. عنده عذر اللي هو إيش؟ لمكانة ابنته، من أنه كان صهر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يوجد هذه العلاقة، فإيش منع ذلك من أن يسأله مباشر؟ لكن إيه خلاص، ولا وكل مين؟ غيره من الصحابة. فنفس الشيء سواء أنت سألت أو أمرت واحد يسأل لعذر، الأصل إنه الواحد هو يسأل، مو يروح يسأل ولا لأخوه ولا لابنه اسأل، هذا قلة أدب مع العالم، إلا إذا كان عندك عذر، ها؟ نعم كعلي رضي الله عنه، والأصل أنت تأتي وتنذل لطلب العلم، العلم يحتاج إلى إيش؟ أن تتذلل له، كما كان يفعل ابن مسعود، يجلس على أبواب الصحابة وتسف الرياح، ها؟ ابن عباس كلهم كل الصحابة، ويسأل حتى إيش يخرج الصحابي ويسأله ويمشي معاه ويأخذ إيش خطاب الناقة والفرس، يتذلل للعلم. أما بدك علم وأنت متكبر ما راح حد يعطيك علم، ما راح حد إيه يعني، العلم يحتاج إلى إيش؟ تذلل، ها؟ وخضوع. أما استكبار، ها؟ لا ما حد إيش راح يتعلم، هذه ما هي طريقة العلماء، يحتاج إلى إيش؟ سعي، يحتاج إلى سعي. لذلك أنا أقول بين قوسين اللي بيطلبوا العلم الشرعي وهو يعني العلم نقول اللي فيه ما فيه في الجامعات لا يدخلون في هذا إيش المساق نهائيا، إنه هؤلاء يدفعون فلوس لمين؟ لمعلمهم، فهذا نوع من أنواع الكبر، إنه أنا أدفع لك تعال علمني، أنا بدفع لك إيه فلوس، بيجيبوه من بيت الأستاذ الدكتور وبيجي بيدرسهم، ها؟ وبدفعوا له فلوس كرامته، ها؟ لا هذه ما هي طريقة سليمة لطلب العلم، ولا يقال هذا أنه طالب علم، ها؟ هذا من نوع من أنواع التكبر، إنما أنت تتذلل وتذهب إلى الشيخ في بيته تنتظر، أو في مسجده أو في دروسه من غير اتفاق وفلوس، وتأتي وتطلب العلم وترحل، نعم هذا طالب العلم. أما هؤلاء اللي يأتوا لهذا الطلاب شهادة، هذول يأتون بصفة متكبر إنه يدفع فلوس، ها؟ كذلك الشيخ أيضا اشترطت الفلوس، فما في صفات لا العالم ولا المتعلم، ها؟ تبوا لهذه المسألة، لأجل ذلك نحكم على هؤلاء أنه طريقتهم ليست غير موفقة، والله بيتخرج الواحد فيهم ها يعني 4 سنوات بل ممكن إيش مراحل عليا، والله لا يفقه كما قلنا لكم إيش شيء من أداب الخلاء، ولا يعرف كيف يوفق بين حديثين ظاهرهما إيه؟ التعارض، ها؟ ولا يعرف حتى يقرأ من صحيح مسلم، ها؟ وهذا مجرد. قل له خذ كتاب صحيح مسلم واقرأ إسناد من أسانيد بخاري أو مسلم، ما بيعرف. ليه؟ لأنه احنا شفناهم فلوس، نفس المشايخ بيقول لك جيب فلوس خذ شهادة، ولا بنظر لشيء، بسوي بحث هنا هنا تقليدي، مهم دفع فلوس للشيخ وللجنة وللمدري مين، خلاص مباشرة بسنتين ماجستير وسنتين دكتوراه صار دكتور وعالم، وهو لا يفقه شيء من الدين. لا، دي ما هي طريقة طلب العلم. هذا يريد منصب ويصير قاضي ويأخذ فلوس، لا لا، هذا جاهل. طلب العلم يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى تفاني ومثابرة كما كان يفعل الأئمة، إمام أحمد والبخاري وغيره، ها، مشقة وذل وتعب وسهر ليالي، ها. أما هكذا بالطريقة هذه اليوم، هذه الجامعات المستفيدة، المؤسسات هذه، ها، مؤسسات، هذه الجامعات عبارة عن إيه؟ مؤسسات ربحية، أموال طائلة، على الساعة كم بفرضوا؟ عشرات الدنانير، ها، وبتشترطوا أشياء كثيرة، والإقبال عليهم ما شاء الله كثير متهافت. في النهاية الأصل إنهم هؤلاء إيه؟ يقلبوا البلد رأس على عقب من ما شاء الله. هالتطور اللي بتعلموه ما بيزيد المسألة اللي إيه؟ ورجوع، ونسمع حالات فساد وإفساد ورذائل وفواحش، نسأل الله السلامة إلى الخلف. لكن كل هذا إيش؟ مخططات، نسأل الله السلامة. طيب، إذن هناك عذر لعلي رضي الله عنه، منعته من السؤال المباشرة، فوكل أحد الصحابة والمقداد بن الأسود فسأله، فإيش؟ فسأله، قالوا قوله لمكانة ابنته هو علة الاستحياء، فإن المذي يكون غالباً عند ملاعبة الرجل أهله وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، ففيه استعمال الأدب ومحاسن العبارات في ترك المواجهة مما يستحي منه إيش؟ عرفاً. فسأل النبي عليه السلام، ها؟ فقال النبي عليه السلام يغسل ذكره ويتوضأ. إذن هذا علاج وحل وجواب من فيه هذه الخصلة كثير، الإمذاء، أنه عند الوضوء والصلاة يغسل ذكره، قال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية مسلم توضأ وانضح فرجك، والنضح معناه الرش بكثرة، ها، النضح معناه إيش؟ الرش، ترش بكثرة، أو إيش؟ الغسل نفس إيش؟ نفس الشيء، سواء نضحت بكثرة أو غسلت، ها، فقط أنت إيش؟ قمت بالواجب الذي عليك. فقال له انضح فرجك، يعني ذكر، وتوضأ واغتسل. سيأتي الرواية أنه إيش؟ انضح أو اغسل فرجك، ذكرك وأنثيك، وبل ثيابك حتى إيه؟ وهذه حكمة عظيمة، أنه الإنسان كثير المذي، ها، أو ربما الوسوسة، وتكلمنا على مسألة إيش؟ دخول الخلاء، أنه إيش؟ يبل ذكره وخلاص، يتوضأ ويأتي ويصلي. الشيطان الآن، ها، الملعون هذا يأتي إيش؟ يشوش عليك، يقول لك الآن، ها، نزل عليك شيء، الآن كذا، فأنت مباشرة تقول ماذا؟ هذا الماء الذي نضحته، هذا الماء الذي إيش؟ مباشرة، خاصة هذه الوسوسة تقطعها. إنه في كثير ناس بنشوفهم بتوضّى ساعة، هو بتوضّى ساعة في الحمام وساعة وضوء، وهو في الصلاة بقطعها وبرجع بتوضّى، بعاود بقطعها وبرجع بتوضّى، وبيلعب في شيء يضحك عليه لجهل في السنة. هكذا السنة، اغسل ذكرك وانثيك وبل ثيابك وايش، وصلي ولا تعبأ، ها، بوسوسة الشيطان، وهذا علاج يحل كثير من المشاكل، وشكل ايش؟ الوسوسة. طبعا هو جاءت رواية توضأ وانضح فرجك، هنا الواو ليست للترتيب، انما يغسل ثم ايش يتوضأ. إذن المعنى الإجمالي يقول رضي الله عنه علي رضي الله عنه: كنت رجلا كثير المذي وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل، لأني ظننت حكمه حكما كان علي رضي الله عنه ايش يظن أن حكمه حكم ايش المني، فكان يغتسل حتى قالوا الماء شق جسمه من كثرة، شوف كيف ورع خوف، بخافوا من الله، خاف ذنبك، كانوا يخافون ها كل ما يغتسل، وكان الاغتسال مثل اليوم ها بس افتح وخلاص كان شاق. فسأل النبي عليه السلام، شوف كيف السؤال رحمة، سؤالك رحمة ها، سؤال شفاء العي، السؤال والعلم والله يحيي ايش امم. ها الان لو اهل سوريا عندهم علم بمسائل الخروج وضوابطه كان هلكوا؟ لا والله ما هلكوا ولا واحد هلك. ها لكن مع الاسف الشديد اهل الضلال ضلوهم، وان جاءهم العلم بردوا لانه اهل الضلال ها بفتهم انه هذا ايش يجوز. فالعلم حياة أيها الأخوة. أحد الصحابة، كانوا مجموعة من الصحابة في مهمة للنبي عليه السلام، واحد شج رأسه يعني فتح رأسه، ناموا وهو هذا سبحان الله استيقظ وهو جنوب، فسأل من معه هل علي غسل وأنا فيه هذه الشجة فتحة رأسه مفتوح؟ قالوا نعم عليك غسل، هذا ما بنعرف من الجنابة إلا إيه؟ تعميم الماء على كل الجسم. اغتسل فما دخل الماء، إذا دخل الجرح العميق خلاص قتل. أخبر النبي عليه السلام، ماذا قال النبي عليه السلام؟ قتلوه، قتلهم الله، أو قاتلهم الله، قتلوه. ليه قتلوا؟ طيب ها لأنهم في هذه الحيثية الأصل أنهم يقولوا إيش نسل. هل لا سألوا إنما شفاء العي؟ السؤال يكفي أنه يمسح بس، شوف كيف الجهل بيؤدي إلى إيه؟ إلى القتل. الجهل بيؤدي إلى القتل، مسألة خطيرة جدا. الجهل في العلم، كثير من الناس بقتل حاله في النهاية إيش الحكم الشرعي خلاف ما ذهبين. هذه مسألة مهمة. فيقول علي: وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل، لأني ظننت حكمه حكم المني، فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي فاستحييت من سؤاله، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله فقال: إذا خرج منه المذي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة. يمكن بالحكمة سنتين أيضا إنه هذا الماء بيقلص إيش من الحرارة التي في عند فرجه التي إيش ترسل وتبعث هذه المادة المذي ها برشه بالماء، ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين، والخارج الأحد ما هو أحد نواقض الوضوء. فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا نجاسة المذي، هذا نجس، إذا وقع على ثوبك يجب أنك تغسل ذكرك وثوبك معه، أنه نجس وأنه يجب غسله، نجاسة المذي وأنه يجب غسله، ولكن يعفى عن يسيره بسبب مشقة. إذا في يسير غير مدرك هذا بقع كثير معفو عنه، لكن إذا كان واقع له جرم معروف شفته دققته ها حددته تغسله، لكن من تعرف يسير جدا خلاص هذا معفو عنه لأنه مشقة إنه تعرف. ثانيا أنه من نواقض الوضوء، نجس. ثانيا أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. ثالثا وجوب غسل الذكر، وقد ورد في بعض الأحاديث من رواية أبي داود: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. الذكر معي وهنا كما قلنا فائدة، إنما أمر بغسل الأنثيين لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد وأرجع المذي وكسر إيه حدته. هذه إيش الحكمة من غسل أيضا مع الذكر ماذا الأنثيين؟ وهذا مذهب إمام أحمد على الوجوب، هذا الراجح، تغسل ذكرك وأنثيك. ها رابعا أنه يوجب غسل البدن أنه لا يوجب، عفوا، أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع. بالإجماع المذي ما في غسل عليه، إنما فقط إيه؟ الوضوء عند إرادة الصلاة. لكن المني إذا نزل عليك إيه؟ الاغتسال، كذلك عند إرادة الصلاة. نعم. خامسا، أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، بل لا بد هنا من إيش؟ إحنا قلنا لكم في مسألة الاستنجاء لو استخدمت الحجارة يكفي ولو بقي الأثر لمشقته، أما الماء لا يلزم في مسألة الاستنجاء خروج البول، أما المذي لا بد منه إيش؟ معه إيش؟ من ماء. ما تقول لي بجيب حجر لا، لازم ماء. ها؟ سادسا، فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء لعذر. الأصل أن الواحد يستفتي بنفسه حتى يفهم ويفهم المفتي، لكن إذا كان عندك عذر أو امرأة مثلا توكل إيش؟ قريب له هو الذي يسأل. سابعا، أنه يكفي في تطهيره من الثوب نضحه بالماء، وهذا هو من باب التيسير، والقاعدة المشقة تجلب التيسير. ثامنا، فيه أيضا استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج ينبغي له أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها وأخيها وابن عمها وقريبها. كثير من الناس ما شاء الله أمام والدها ويذكر أشياء متعلقة مع زوجته، هذا إيش يعني؟ إيش بترك أثر في نفس الوالد، وإنه قاعد بتتكلم عن بنته أنت شو أصلاً هو لا يجوز. لكن حتى لو في أشياء يسيرة وجانبية أيضاً لا تذكرها، هذا من باب إيش؟ الأدب، كما فعل علي رضي الله عنه. مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي، فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟ وقد أثنى صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار لكونهن لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. كذلك لا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهم من ملاعبة ونحوها لقريب أو ولا لأجنبي، فإن ذلك ليس من مكارم الأخلاق. يجوز ذكر ذلك عند إيش؟ الحاجة، عند استفتاء المفتي. تاسعا، استدل بالحديث على قبول خبر الواحد. ها؟ الآن مين الذي سأل؟ علي رضي الله عنه. طلب من مين؟ من المقداد أن يسأل، فالمقداد سأل ورجع وأخبر مين؟ واحد ولا عشرة ولا عشرين؟ ها؟ أين البشطيط المتواتر هؤلاء؟ واحد. هذا كان في العقيدة وفي الأحكام كل شيء، ما كان الصحابة الله على الأحكام كفي واحد، روح عند يا فلان السنة ولا العقيدة لازم عشرة، ها؟ لو سمحتوا عشرة يسألون، إيش الكلام الفارغ؟ ها؟ مع أنه هنا إيش قالوا؟ فيه أيضاً جواز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع به. نحن نتعبد الله بغلبة الظن، أما يقين هذا صعب جدا. يكفي غلبة الظن، يكفي إيه؟ غلبة الظن. يعني الآن لما يدخل رمضان على غلبة الظن أن هذا هو الهلال، على غلبة الظن أن الهلال إيه؟ ما ظهر، فنكمل العدة هكذا، غلبة ظن إحنا بنمشي. أما يقين ما في، وين يقين؟ صعب جدا. فأغلبها غلبة ظن، يغلب على ظني، ها، في مثلا مسائل إنه هذا والله إيش يصلح للإمام، إمامة المسجد يصلح لكذا، هذا غلب على ظن، ها. أما يريد يقين صعب جدا، ها، صعب جدا. كذلك الإفطار، غلبة الظن أن الشمس غرب، بدك الشمس تسقط يقينا صعب جدا، أو تصعد الجبال حتى ترى لها أمامك ما في شمس ولا أشعة شمس، خلاص افطر على غلبة الظن. هكذا دين دين يسر. أما تريد كل شيء يقيني والله لا نؤمن إلا شيء نراه، كذا كلام ما في أحد. فغلبة الظن يمشي عليها الإنسان، ها. فهنا قال علي اقتصر رضي الله عنه على قول المقداد رضي الله عنه مع تمكنه من إيه؟ مع أنه مستطيع يسأل النبي ويجعل المسألة إيه؟ يقينية، لكن اكتفى بإيش؟ بغلبة الظن، بغلبة الظن، هكذا الأصل، بغلبة الظن. هناك سؤال يتبع هذا، نختم به هذا الحديث، حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، يقال أو يقال أو نقول ما هذه المسألة، مسألة فرج المرأة، كثير من النساء يسألن عن هذه المسألة ويشتكين حتى لكثرة هذا الأمر، اختلاطه كل شوية تتوضى المرأة، وهل هذا الذي تشعر فيه هل هو من أو بيشبه إيش ما يخرج من السبيلين، هل هو حكم حكم المذي ولا الودي ولا إيه؟ ها، فقالوا لفرج المرأة مجريان، الأول مجرى مسلك الذكر، وهذا يتصل بالرحم، وهذا لا علاقة له بمجاري البول ولا المثاني، ويخرج من أسفل مجرى البول، وهذا إيش؟ ليس بنجس ولا شيء. المجرى الثاني مجرى بول، إذا فرج المرأة مجرين، مجرى ها محل ما بدخل فيه الذكر وهو الرحم اللي بخرج منه إيه؟ الولد، وفي مجرى بول، وهذا يتصل بالمثاني، اللي بيميز إنه هذا مجرى البول بيتصل بإيه؟ بمثاني المرأة، ويخرج من أعلى الفرج، هذاك من أسفل وذاك إيه؟ من أعلى. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثاني من مجرى البول فهي نجسة وناقض الوضوء، وهي معروف إلها إيه؟ أوصاف فواحة كريهة، وحكم حكم سلس البول وخروجها من هذه المجرى نادر، نادر انتبهوا، نادر أن يخرج من هذا المجرى، هذا فقط بول. أما إذا كانت من مسلك الذكر وخروج الولد، وهذا هو الغالب، أغلب رطوبات المرأة من هذا، فهي طاهرة لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، فليست بولاً، مثل المخاط، مثل البصاق، نفس الشيء، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك، وعلى الصحيح أيضاً أنها لا تنقض الوضوء إذا كانت تخرج من مسلك الذكر، والله أعلم. إذن بهذا يجب على كل مرأة، أو يجب علينا فينا إحنا ننبه نساءنا وخواتنا وأمهاتنا على هذا الحكم، حتى تستريع كثير من النساء يعانين من هذا المسألة، وكل يوم كل صلاة تتوضأ ما شاء الله، وما أدري إيش، لا تفهم هذه المسألة حتى إيش ترتاح له، دين دين يسر، ما في عليه أي مشقة. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.